أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1476 وصلنا إلى همو. أطلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق. قلنا سابقا أنها أن المطلقة تعتد بثلاثة أطهار، بثلاثة قروء، بهذا المعنى، بمعنى أنها تحسب الطهر الذي هي فيه، هذا تقول هذا هو الطهر الأول، ثم تحيض، ثم تحسب الطهر الذي بعده فتقول هذا هو الطهر الثاني، ثم تحيض، ثم تحسب الطهر الذي بعده فتقول هذا هو الطهر الثالث. فإذا انتهى الطهر الثالث بأن رأت الدم فقد انتهت عدتها، أليس كذلك؟ في مثل هذا المورد نقول لو طلقها وحينما قال أنت طالق، بمجرد خروج حرف القاف من لسانه طالق، رأت الدم هذه المرأة المسكينة، الطلاق وقع وهي في طهر، لكن لم يقع فاصل زمني بين الطلاق وبين الحيض، بمجرد أن انتهى من كلمة أنت طالق خرج الدم من شدة الحزن مثلا. خب هنا في مثل هذه الحالة النادرة هل يحسب هذا الطهر؟ يقول لا يحسب هذا الطهر، بل لا بد لها من أن تعتد إلى أن ترى الدم الرابع، لأن هذا الطهر ما تحسب بعد، فتحتاج أن ترى طهرا آخر بدلا منه. فنقول لها الآن خرج الدم، فالطهر الذي بعده يحسب طهر أول، ثم بعده لابد من طهرين آخرين. ما أدري فارق واضح بعد لكم حتى دقيقة، يكفي أن ترى أن تبقى طاهرة ولو لدقيقة واحدة، يكفي بقت آنا ما طاهرة يحسب هذا الطهر. أما إذا لا بلا فاصل بين الطلاق وبين خروج الدم، لم يكن هناك فاصل زمني، فإنها في مثل هذا المورد ماذا؟ الطلاق صحيح، لكن لا يحسب هذا الطهر إذا لم يكن هناك فاصل زمني بين الطلاق والطهر. هو يكفي أن يكون هذا الفاصل آنا ما، أما إذا مباشرة رأت لا يكفي. خب إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل، هنا النقطة، بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، ما تخلل زمان طهر، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، لم يحسب ذلك الطهر من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى غير الطهر الذي وقع الطلاق فيه، لأن هذا الطهر لم يبق إلى ما بعد الطلاق آن ما، نكستين، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى، ففي هذه الحالة تنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة للثالثة، نكستين، فتنتهي حيضتها أو عدتها برؤية الحيضة الرابعة فاصلة. ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، حتى لو مدة يسيرة دقيقة أو دقيقتين، يقول احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة. ففرق بين المرأتين، المرأة الأولى رأت الدم بعد الطلاق مباشرة، نقول لها هذا لا يكفي، هذا الطهر الذي وقع الطلاق فيه يصحح الطلاق فقط، وأما أنه يحسب من العدة لا يحسب من العدة، بل لا بد لك من حساب ثلاثة أطهار أخرى. أما بالنسبة إلى المرأة الثانية، المرأة الثانية بعد أن طلقت بقيت لمدة يسيرة أو كثيرة لا فرق، على أي حال بقيت مدة ما بدون أن ترى الدم، ثم رأت الدم، نقول تحسبين هذا الطهر الذي وقع الطلاق فيه تحسبيه من العدة، فلا بد لك من طهرين آخرين، فبمجرد رؤية الدم في الحيضة الثالثة هنا برؤية الدم، ها مو لابد أن تنتهي العدة، أن تنتهي الحيضة، بمجرد أن ترى الدم تنتهي ماذا؟ تنتهي عدتها. خب مسألة 1477، إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر مرة، بعد كل 3 أشهر مرة، يعني تكون 3 أشهر كاملة بلا حيض، يعني ترى طهرا كاملا لمدة 3 أشهر، أليس كذلك؟ وعليكم السلام. يقول إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها 3 أشهر بيض وليست بحمر، بيض يعني بيضاء من غير حيض، يريدون أن يشيروا إلى أنها المرأة الحائض تكون أيامها حمر وليست بيض، مكفين؟ يقول ومرت عليها 3 أشهر بيض من غير أن ترى فيها دم، يعني فقد خرجت من العدة، فقد خرجت من العدة، وكانت عدتها الشهور لا الأطهار. ليش؟ لأنها رأت الطهر لمدة 3 أشهر كاملة. هذا إذا كانت هكذا. خب وإذا كانت بصورة أخرى، وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة، بحيث لا يكون الطهر لمدة 3 أشهر، مجموع الطهر والحيض 3 أشهر، مثلا تحيض لمدة أسبوع فتطهر هي 3 أشهر إلا أسبوع، ثم ترى الدم أسبوعا كاملا ثم تنتهي عدتها، مثلا عفوا ثم تنتهي عادتها، التفتوا، رأت الطهر 3 أشهر إلا أسبوع، يعني كم؟ يعني 113 يوم، عفوا يعني 83 يوم، 83 يوم رأت الطهر، 83 يوم ثم حاضت لمدة 7 أيام، فصارت لمدة 90 يوم وهي 3 أشهر حيضة وطهر، متفقين؟ فما رأت الطهر 90 يوما كاملة، ما رأت الطهر 90 يوم كاملة، بل رأت الطهر كم؟ بل رأت الطهر أقل من 3 أشهر. قل لابد أن ترى الطهر 3 أشهر كاملة، هي لم ترى الطهر 3 أشهر كاملة. يقول وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة بحيث لا تمر عليها 3 أشهر بيض لا حيض فيها، مفهومين؟ 3 أشهر إلا فترة تكون طاهر ثم تحيض فتكمل 3 أشهر. المهم أنه لا تمر، هذا المعيار، لا تمر عليها 3 أشهر بيض، يقول بحيث لا تمر عليها 3 أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه المرأة عدتها الأطهار لا الشهور، وقد تمتد الأطهار إلى قرابة 9 أشهر في مثل هذه الحالة، متفقين؟ كما لو طلقها في أول الطهر الأول استمر طهرها لمدة 2.5 شهر مثلا، ثم حاضت، ثم جاء الطهر الثاني وامتد أيضا إلى مثل هذه المدة، فإنه في هذه الحالة تقرب عدتها من 9 أشهر. خب بل في بعض الصور تصل إلى 9 أشهر كاملة. قول بحيث لا تمر عليها 3 أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، فاصلة. وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحار نتيجة شدة الحر وعدم وجود مكيفات، مثلا يا شيخ حسين هذه المرأة كانت تحيض في الحار في أقل من 3 أشهر، مثلا في كل 2 مرة في الحر، أما في البرد ففي كل بعد ففي وأما في البرد فترى الطهر لمدة 3 أشهر، من تفين؟ خب يقول فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من 3 أشهر مرة، وفي البرد بعد كل 3 أشهر مرة، بحيث تمر عليها 3 أشهر كاملة وهي طاهرة في البرد، أما في الحر فلا تمر عليها. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، نقول لها أيها مر عليك قبل الآخر اعملي به، إن رأيت ثلاثة أطهار كاملة كفى ذلك، إن رأيت ثلاثة شهور بيض كفى ذلك. ملتفتين الآن؟ إما أن تمر عليك ثلاثة أشهر بيض، إذا مرت عليك ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة. خب إذا لم تمر عليك ثلاثة أشهر بيض ومرت عليك ثلاثة أطهار فقد خرجت أيضا من العدة. تعتدين بالأسبق منهما، إما أن يحصل هذا قبل ذاك أو ذاك قبل هذا. الذي يحصل قبل الآخر يخرجك من العدة، يقول اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها، يعني كانت هذه الثلاثة أشهر هي عدتها فاصلة، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت هذه الثلاثة أطهار عدتها أيضا. ملتفتين؟ فالعدة هي السابق من الثلاثة أطهار أو من الثلاثة شهور بيض. ماري اصبحت الفكرة بعد؟ نعم يسرك. إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة واحدة بعد الطلاق، ملتفتين؟ ثم ارتفع على خلاف عادتها، هي عادتها أن تحيض مستقيمة الحيض هي، ثم ارتفع الدم على خلاف عادتها، ما صار يأتيها بعد ذلك، يعني رأت الدم مرة واحدة ثم لم يأتيها مرة أخرى بعد ذلك، وجهد سبب التوقف، وأن سبب التوقف هو الحمل أو سبب آخر كالمرض مثلا، جهلنا هذا القيد لا تغفلون، وجهل سببه، يعني سبب التوقف هذا قيد مهم، وجهل سبب التوقف وأن سبب التوقف هو الحمل أو سبب آخر. يقول السيد انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، انتظرت تسعة أشهر، فإن لم تضع حملها اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة. وكأنه يفتي بهذه الفتوى لوجود رواية، والله العالم أنا ما راجعت أو بعبارة أخرى لا يوجد بحث استدلالي للسيد الخوي هنا، لكن الظاهر أنه اعتمادا على رواية. خب ثلاثة أشهر بعد ذلك فيصير مجموع سنة، يصير مجموع سنة. طبعا هذا في ظرف الجهل بأن سبب توقف الدم هو ماذا. الآن هذه الفتوى لا مورد لها تقريبا في الطب الحالي، الآن نقطع تفحص المرأة ويقطعون بأنها حامل أم لا، خصوصا بعد مرور الشهر الأول لا يوجد شك في أنها حامل أم لا. لو شكك في الأيام الأولى، لو كان هناك مجال للتشكيك في الأيام الأولى في دقة الفحوص، لكن الفحوص بعد ذلك لا يمكن التشكيك فيها الآن بحسب مقياس العلم الحديث. على أي حال، مسألة 1478، إذا رأت الدم مرة، مرة واحدة رأت الدم ثم بلغت سن اليأس، أكملت العدة بشهرين، ملتفتين؟ أنها عدتها مرت عليها حيضة واحدة فتكمل شهرين بعد سن اليأس، نعم بعد انتهاء هذه الحيضة. مسألة 1479، تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا. ألم نقل سابقا بأن وطئ الشبهة لا بد فيه من العدة؟ لو كانت المرأة مشتبهة أتى لها شخص اعتقدت أنه زوجها فتركته يعاشرها، ثم تبين لها بأنه ليس زوجا لها وهو يعلم بأنه أجنبي، هو يزني يعني، لكن هي مشتبهة. شوفوا عندنا ثلاث حالات، أن يكون الاشتباه، الحالة الأولى أن يكون الاشتباه من الطرفين، الحالة الثانية أن يكون الاشتباه من الواطئ، الحالة الثالثة أن يكون الاشتباه من المرأة الموطوءة، أليس كذلك؟ خب. إذا كان الاشتباه من الطرفين جزما تجب العدة، إذا كان الاشتباه من الواطئ بأن الواطئ اشتبه والمرأة غير مشتبهة فيجب عليها العدة أيضا. ملتفين؟ إذا كانت الموضوعة مشتبهة والواطئ غير مشتبه، عالم بأن هذه المرأة ليست زوجة له، ملتفين؟ يعلم بأن هذه المرأة ليست زوجة له، مع ذلك أقدم على هذا الفعل. وعليكم السلام. نقول في مثل هذه الحالة تجب العدة أم لا تجب؟ يقول نعم تجب العدة. عفوا في مثل هذه الحالة لا تجب العدة، عفوا في مثل هذه الحالة لا تجب العدة. يقول تختص العدة في وضع الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا بتحريم هذا الواطئ، جاهلا بحرمة هذا الواطئ، سواء كانت الموطوعة عالمة أم جاهلة. لا نلتفت إلى الموطوعة، نحن نلتفت فقط وفقط إلى من؟ إلى الواطئ. ملتفين؟ أما إذا كان الواطئ عالما والموطوعة جاهلة، ظاهر أنه لا عدة له عليها، فالظاهر أنه لا عدة له عليها، لا يستحق العدة. وإن كان بعض الفقهاء هنا قالوا بأن لها العدة إذا أرادت أن تتزوج. التفتوا إلى الفرق، بعض الفقهاء هنا فرقوا، قالوا إذا أرادت، يقولون هذه المرأة لها صور، الصورة الأولى أن تكون خلية من الأزواج وتريد أن تتزوج، هنا نقول لها لا بد لك من العدة. أما إذا كانت متزوجة في الأساس لا عدة لها، ويجوز لزوجها أن يطأها، لأن مع ذلك الرجل غير محترم. ملتفين؟ لأن معه غير محترم. على أي حال السيد الخوي لم يفرق، قال فالظاهر أنه لا عدة له عليها. مسألة 1480، إذا طلق زوجته طلاقا دائما ثم وطأها شبهة، واضح بعد، ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للواط وتشترك معها عدة الطلاق؟ نخشين وياي، هي الآن زيد طلقهن ثم وطأها شبهة، طلاق بائنها ثم وطأها شبهة، هنا في مثل هذا المورد، هذا المورد هل تتداخل العدتان بحيث نقول لها اعتدي عدة واحدة وهي عدة وضع الشبهة، وأما عدة الطلاق فتدخل في عدة وضع الشبهة فتكتفي بعدة واحدة، أو لا لابد أن تكمل العدة الأولى ثم تبدأ عدة ثانية جديدة؟ واضح؟ احتمالين موجودين، صح. إما أن نقول لها تدخل عدة الطلاق، تتداخل عدة الطلاق وعدة الواط فتكمل ماذا؟ فتكمل عدة وضع الشبهة فتكون قد أكملت عدة الطلاق أيضا. يقول الخوئي فهل تتداخل العدتان بأن تبتأنف تبتلع عدة جديدة للوضع شبهتان وتشترك معها عدة الطلاق في هذه المدة بحيث لا تكون هناك عدة خاصة للطلاق، بل تدخل عدة الطلاق في عدة الوضع شبهتان؟ من دون فرق، هل يستحقون؟ من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد او من جنسين، بان يطلقها حاملا ثم وطأها، او طلقها حاملا ثم وطأها فحملت. اغلقوا القوس الان، اغلقوا القوس الان، من اذا فحملت، فتحتون القوس واغلقتموه. خب يقول فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للواط وتشترك معها عدة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان أشهرهما الثاني، وهو أنه أشهرهما الثاني أنهما لا تتداخل، لا تتداخلان، وأقربهما الأول أي التداخل. خلنا نرجع الآن للعبارة. يقول فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوط وتشترك معها عدة الطلاق بين قوسين من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين؟ لا فرق هنا، إذا قلنا بالتداخل لا فرق، حينما نقول بالتداخل كما يقول به السيد الخوئي، يقول إذا قلت بالتداخل لا أفرق، بين أن تكون العدتين من جنس واحد أو من جنسين. شلون يعني العدة من جنس واحد أو من جنسين؟ الآن يوضح بأن يطلقها حاملا ثم يطعها. هنا إذا طلقها وهي حامل، عدة الحامل ما هي؟ وضع الحمل، عفوا وضع الحمل، وضع الحمل. خب، فإذا وضعها أيضا وضع الحامل وعدتها أيضا وضع الحمل بالقسيم، فهنا العدتان من جنس واحد. أو أن تكون العدتان من جنسين مختلفين، كما لو طلقها ولم تكن حامل بل كانت حائل. الحائل عدتها ماذا؟ الأشهر أو القروء، أليس كذلك؟ الأشهر أو الأطهار الثلاثة. خب بعد ذلك وضعها شبهة فصارت حامل، فعدتها كم؟ عدة الحامل كم؟ وضع الحمل. العدتين من جنسين مختلفين، ملتفين؟ ذيك عدتها الأطهار، هذه عدتها وضع الحمل، عفوا وضع الحمل. فيوجد نوعين من العدة هنا، بخلاف الحالة الأولى يوجد نوع واحد من العدة. يقول لا فرق من دون، نقرأ العبارة، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين، من جنس واحد وهي وضع الحمل يعني، أو من جنسين أحدهما وضع الحمل والثاني الأطهار مثلا أو الشهور، بأن يطلقها حاملا ثم وضعها أو طلقها. هذه الحالة الأولى، طلقها حاملا ثم وضعها، فإنه هنا وضع للحامل، نهاية عدتها هي وضع الحمل. أو طلقها حائلا ثم وضعها فحملت، هنا عدتها في الحالة الأولى هي الأطهار أو الشهور، وفي الحالة الثانية هي ماذا؟ الحامل، وضع الحامل، لأنها صارت حامل بعد. ماذا التفتون للعبارة أو أعيد؟ واضح؟ خب، فهل تتداخل العدتان أو لا تتداخل؟ قولان، قولان. خب، أقواهما أو عفوا أشهرهما الثاني، أشهرهما الثاني وهو عدم التداخل، وأقربهما الأول أي التداخل. فاصلة. إلى هنا المطلب واضح، أن السيد الخوئي يخالف القول الأشهر أنه بمجرد أن تضع الحمل تخرج من العدتين معا، ولا حاجة لأن تستأنف عدة جديدة للوقت لوضع الشبهة. أما لو قلنا بعدم التداخل، لو قلنا بعدم التداخل لا بد لها من أن تنتهي، لو قلنا بعدم التداخل نقول لا بد لها من أن تنتهي من وضع الحمل ثم تبدأ عدة جديدة مثلا. أيضا نفس الكلام، إذا قلنا بعدم التداخل لا بد أن نلتزم بأن عدة لهذه وعدة لتلك، لأنه لكل شيء عدة مستقلة. خب، يقول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها الزوج، أو بالعكس طلقها الزوج ثم وطأها الأجنبي شبهة. الستين، هذه المرأة وهي في عدتها من الطلاق البائن وطأها الأجنبي شبهة، فإنه في هذه الحالة هل تتداخل عدة الأجنبي مع عدة الزوج أم لا تتداخل؟ يقول في الخوي لا يبعد أنه تتداخل، بل لا يبعد ذلك يعني التداخل لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها، أو بالعكس بأن طلقها زوجها ثم وطأها الأجنبي. ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ، احتياط استحبابي بعد. ليش احتياط استحبابي؟ لأنه مسبوق بالفتوى. خب، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك شبهة، في الليلة الأولى نامت فوطأها الرجل الأول شبهة، في الليلة الثانية نامت أيضا فوطأها الرجل الثاني شبهة. خب، هنا أيضا يتداخل العدتان. نعم يستدرك، نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل، هذا يقول مورد لا ينبغي الريب والشك فيه، إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى. هنا أجاز من تتداخل العدتان، هنا حتى المشهور يقولون بذلك. الاثنين طبعا هناك لم يقول أن المشهور قالوا خلاف ذلك، قال قولان أشهرهما الثاني، وكأن القول بالتداخل أيضا قول مشهور، لكن القول بعدم التداخل أشهر، لأنه قال أشهرهما الثاني، ما قال ذهب المشهور إلى الثاني. بالكثير التعبير مال السيد الخوئي قال فهل تتداخل أو لا تتداخل، قولان أشهرهما الثاني. يعني شنو أشهرهما الثاني؟ يعني القول بالتداخل مشهور، لكن القول بعدم التداخل أشهر. القول بالتداخل ليس قول شاذا. مر بالكثير للمسألة. هذه العبارة خلاف ما لو قال، بخلاف ما لو قال ماذا؟ لو قال ذهب المشهور إلى عدم التداخل والأقرب التداخل. هناك العبارة صريحة بأن مشهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم التداخل. لا، السيد لا يريد أن يقول أن المشهور ذهبوا إلى عدم التداخل، يريد أن يقول أن القول بعدم التداخل هو القول الأشهر. هو القول الأشهر يعني شنو؟ مثل ما عندك الآن شخصيتين، تقول هاتين الشخصيتين مشهورتين، لكن الأول أشهر من الثاني، أو الثاني أشهر من الأول. هذا لا يعني أن الأول ليس بمشهور. بعد ذلك قلنا يثبت، يقول نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى. واضح بعد، في الليلة الأولى وطأها شبهة، في الليلة الثانية أيضا وطأها شبهة، وبقي يطأها شبهة لمدة أسبوعين متتاليين، فهل يجب عليها أن تعتاد لكل ليلة من هذين الأسبوعين عدة كاملة، أم تتداخل العدد لهذه المرات من الوقت؟ يقول تتداخل، لا ينبغي الشك والريب في هذا، فإن كل الفقهاء يقولون بمثل هذا القول، ولو لم نقول لكانت المسألة عسيرة، فإن الرجل قد يطأ المرأة بوضع الشبهة بأن يعقد عليها فيعتقد أنها زوجة له ويبقى معها لمدة سنة أو سنتين، وربما يطأها في أكثر الأيام، خصوصا إذا كان حديث عهد للزواج. بالتسليم، إذا قلنا بعدم التداخل هذه ينبغي لها أن تبقى عدة سنوات تعتاد، مو كذي؟ خب، على أي حال، مسألة 1481، إذا طلق الرجل زوجته غير المدخول بها، ما دخل بها لكنها كانت حاملا، كيف غير مدخول بها وهي حامل؟ يصير يا شيخ محمود لو ما يصير؟ يصير. ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفارج، بأن أراق الماء على فم الفارج. قلنا إذا أراق منيه على فم الفرج قد تحمل المرأة، وصارت حامل مع أنها غير مدخول بها. يقول اعتدت هذه المرأة عدة الحامل، وكان له الرجوع في هذه العدة، في أثناء هذه العدة له الرجوع. إذا المرأة غير المدخول بها تكون لها عدة أو لا تكون؟ نعم، في بعض الصور تكون لها عدة، في بعض الصور قد تكون لها العدة أيضا كما في هذه الصورة، وإن كان الوضع الطبيعي أن لا تكون لها عدة، كما إذا لم تكن حامل، غير مدخول بها وليست بحامل، حتى لو باشرها بما دون الوضع فإنه لا عدة لها. على أي حال تكتشف، يتبين حينها أنها لا زالت زوجة له. وجد الثاني تحرمت على الزوج الثاني لأنه تبين أنها في العدة. فصل، وصلنا وين وصلنا؟ ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج، اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها، يعني في أثناء العدة. بعد واضح المسألة. خب، فصل في القلع والمباراة. خب، وهما نوعان من الطلاق على الأقوى. وهما نوعان من الطلاق على الأقوى. هل تشكون في أن الخلع والمباراة نوعان من الطلاق؟ يا شيخ علي، هل تشك في ذلك؟ ما تشك، صحيح؟ خب، ليش السيد الخوئي يقول وهما نوعان من الطلاق على الأقوى؟ ليش؟ قل في قبال القول بأنهما ليسا من الطلاق، هناك قول بأنهما انفصال بين الزوجين لكنه ليس بطلاق، شفتين؟ هناك من يقول بأن الخلع ليس بطلاق وكذا المباراة. خب ما الثمرة؟ إذا كان في كلا الحالين سيقع الانفصال بين الزوجين، سواء قلنا طلاق أو ما قلنا طلاق. أنت أيها السيد الخوي توجع رأسنا بهذه التفريعات التي لا ثمرة لها. يقول لا، لا يوجد شيء لا ثمرة له، لا يوجد شيء لا ثمرة له، هكذا يقول لكم السيد الخوي وهو أستاذ الفقهاء. يقول لا يوجد كلام أطرحه بلا ثمرة هنا. خب ما هي الثمرة؟ يقول الثمرة هنا إن قلنا أنه طلاق فبعد الطلقة الثالثة تحرم مؤبدا بعد الحسين. أما إذا قلنا أنه انفصال وليس بطلاق فالآية تدخل في ضمن الحساب، في ضمن الثلاث طلقات. أوضح الفرق بين الموردين. يقول وهما نوعان من الطلاق على الأقوال. طبعا بعد فائدة إلى هذا القول بعد. فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، بخلاف ما إذا قلنا أنهما ليسا نوعا من الطلاق بل هما انفصال محض كالفسخ. الفسخ لا يعد من الطلاق، أليس كذلك؟ خب يقول فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان، يعني إلى الخلع أو المباراة تطليقتان، حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، على ما تقدم من أن الثلاث تطليقات تحرم الزوجة حرمة مؤقتة، أليس كذلك؟ خب مسألة 1482 يقع الخلع بقوله. خب كيف نوقع الخلع؟ الخلع كيف نوقعه؟ إذا أردنا أن نوقع الخلع ماذا نقول؟ يقول الزوج لزوجته أنت طالق على كذا. قبل أن ندخل كان ينبغي لنا أن نرفع بعض الإيهامات من أذهان الإخوة بتوضيح فكرة موجزة عن الخلع، فكرة موجزة جدا عن الخلع حتى تكون بقية المسائل واضحة. الخلع عادة يكون فيما إذا كرهت الزوجة زوجها. خب الطلاق بيد من؟ بيد الزوج، بيد من أخذ بالساق كما يعبرون، أليس كذلك؟ خب الطلاق بيد الزوج، الزوجة ليس لها أن تطلق حتى ولو كرهت زوجها. خب تبذل له مال، تقول له أنا مستعد أن أعطيك مثلا 1000 دينار بشرط أن ماذا؟ أن تطلق. فيقبل الزوج ويطلق بشرط أن تعطيه، يقول طلقتك على أن تعطيني هذه 1000 دينار فين؟ أو خلعتك 1000 دينار. هنا يقع الخلع وتنتهي المسألة. نتسين الآن المقصود بالخلع. خب الآن نأتي كيف يقع الخلع، ما هي الصياغة الشرعية للخلع. يقول يقع الخلع بقوله أنت طالق على كذا، على 1000 دينار مثلا، أو فلانة طالق على 1000 دينار. ويقع أيضا بقوله خلعتك على 1000 دينار، خلعتك على 1000 دينار، أو أنت مختلعة بفتح اللام على 1000 دينار، أو فلان هند مختلعة على 1000 دينار. واضح؟ بالفتح فيهما، فيهما يعني في شنو؟ في الأخيرتين، مختلعة أنت مختلعة أو فلانة مختلعة. خب هل يصح أن نقول أنت مختلعة على 1000 دينار أو هند مختلعة بكسر اللام على 1000 دينار؟ مو مختلعة، مختلعة قلنا يصح، مختلعة بكسر اللام يصح. يقول وفي الكسر إشكال، يعني كسر اللام. خب السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما، سيد محسن الحكيم، وجملة من تلامذتهما ذهبوا إلى عدم صحة الكسر أو إلى الاحتياط في عدم صحة الكسر، كسر اللام. أقول عكس هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيد السيستاني، حيث أجاز الفتح واستشكل، أجاز الكسر واستشكل بالفتح. إذا بيحتاط يأتي باللفظين. يقول وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق خط. على أي حال وفي الكسر إشكال، هذا يعتبروها جملة معترضة. يصح أنت مختلعة على كذا، أليس كذلك؟ إذا اتضح لنا أن السيد الخوئي والسيد الحكيم وتلامذتهما يقولون بماذا؟ وأكثر التلامذة، مو كل التلامذة، يقولون بماذا؟ يقولون يصح أنت مختلعة ولا يصح أنت مختلعة، فيصح بالفتح ولا يصح بالكسر. وإن خالف البعض وقال بأنه يصح بالكسر ولا يصح بالفتح. جيد؟ خب. نسأل السيد الخوئي، لو قال أنت مختلع على 1000 دينار، هل لابد أن يقول فأنت طالق؟ ملتفتين؟ شيخ حسين يريد أن يخلع هند، يقول لها أنت مختلع على 1000 دينار، خب، ثم يسكت، هل لابد أن يقول فأنت طالق؟ أو لا، لا يشترط ذلك. السيد الخوي يقول لا يشترط ذلك، نفس قوله أنت مختلعة على 1000 دينار انتهت المسألة، صارت مطلقة. يقول حتى وإن لم يلحق بقوله أنت طالق أو هي طالق، وإن كان الأحواط استحبابا إلحاقه به، يعني بعد أن تقول أنت مختلعة تقول فأنت طالق أو أنت طالق، واضح المسألة بعد فاصلة، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين. تقول له أرفع لك 1000 دينار ونتقايل، العقد عقد الزواج عقد تقايلنا فيه. يعني شنو تقايلنا؟ من الإقالة التي مرت في باب البيع، قلنا المشتري والبائع يتقايلان فينفسخ العقد، أليس كذلك؟ خب في النكاح أيضا الزوج والزوجة يتقايلان، تقيله ويقيلها، فينفسخ العقد، هل يقطع؟ يقول ولا يقع الخلع والمباراة بالتقايل بين الزوجين، بل لا بد من اللفظ. أضح؟ لا يكفي الإقالة بهذا المعنى، بأن أقلت فيه، هذا مو عقد توظيف أو عقد بيع أو ما شابه ذلك، بل هذا عقد زواج له أحكام خاصة. لا يقع الانفصال الا بالفسخ على الوجه الشرعي او ماذا، او بالطلاق، ليس الامر كما تريدون. مسألة 1483، يشترط في الخلع امور، يذكر الامور التي لا بد من توافرها في الخلع، لكي يقع الخلع لا بد من امور. خب يذكر هنا 5 أمور. خب خلنا نشوف هاي 5 أمور في هذه المسألة والمسألة التي بعدها. طبعا هاي 5 أمور يفصلها بين هذه المسألة والمسألة التي بعدها. الأمر الأول الفدية، يشترط في الخلع الفدية، كتبوا عليه الأول. خب الفدية أيضا نشترط فيها أمور، ويعتبر في الفدية أمور. خب نشوف الشروط التي في ضمن الشرط الأول، في ضمن الفدية توجد شروط، قلنا ويشترط فيها ويعتبر فيها: 1 أن تكون مما يصح تمليكه، هذا الشرط الأول الذي يشترط في الفدية، شروط الفدية أن تكون مما يصح تمليكه، مثل الكتاب، مثل الدنانير، بخلاف الكلب والخنزير والخمر فإنه لا يصح للمسلم أن يتملكها، أليس كذلك؟ أن تكون مما يصح تمليكه، هذا 1. 2 وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، كما تقدم في كتاب النكاح في باب المهر، لابد أن يكون المهر معلوما قدرا ووصفا ولو في الجملة. مثلا أطلقك على ما في صندوقك من دنانير، مثلا عندها صندوق فيه دنانير، ثلاثة، وأن يكون بذلها باختيار المرأة، لا يرفع السيف على رأسها ويقول لها أبذلي المال وإلا قتلتك مثلا، فتبذل له المال فيطلقها، بل لابد أن يكون البذل والإعطاء باختيار المرأة، البذل يعني دفع المال باختيار المرأة، فلا تصح الفدية مع إكراهها على بذلها. إذا أكرهنا المرأة على بذل الفدية لا تصح، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غير الزوج أصلا. ويجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر، دفع لها الشيخ محمود، دفع لزوجته 100 دينار بحريني، قال لها أنا عاطل عن العمل مثلا، خب فدفع لها 100 دينار. خب الآن يريد أن يخلعها، يقول لها أنا لا أخلعك إلا ب2000 دينار، ادفعي لي 2000 دينار وإلا فلا أخلعك. شافت المر منه فقبلت مثلا. خب سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له. هذه 3 شروط لا بد من توافرها في الفدية، أليس كذلك؟ خب نرجع إلى عقل الخلع. قال يشترط في الخلع أمور، الفدية الثاني، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة، لا بد أن تكون الزوجة كارهة لزوجها. أما إذا هي تحب الزوج وتعشق الزوج ولا تريد أن تنفصل عن الزوج، غاية الأمر لبعض الأمور أرادة الانفصال، مثلا لكون الزوج يطلب منها ذلك، فنزولا عند رغبة الزوج الذي لا تريد أن تكسر كلمته مثلا، لم يكن هناك خلع، فقط كان هناك سوء تفاهم، أو كان هناك نزاع بين الأسرتين، يعني نزاع بين الأسرتين، فالزوجة طلبت الخلع لفض النزاع، لا يوجد كراهة للزوج هنا، لا يصح الخلع، لا يصح الخلع. يقول ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعان، ولم يملك الزوج الفدية، الزوج لا يملك هذه الفدية، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام، مو أي كراهة، بل لابد أن تكون الكراهة بحد نخاف أن الزوجة تقع في الحرام. كيف؟ كأن تتلفظ بالألفاظ البذيعة على الزوج مثلا، أو تمنعه عن حقوقه الشرعية مثلا، فإن هذه معصية ترتكبها المرأة، أليس كذلك؟ يقول إذا بلغت كراهة المرأة لزوجها حدا نخاف معها من وقوع الزوجة في المعصيات، فيصح الخلع. فالأحوط ماذا؟ يقول والأحوط أن تكون الكراهة، احتياط وجوبي بعد، أن تكون الكراهة بحد يخاف معها، عفوا يخاف منها الوقوع في الحرام. مسألة 1484، يشترط في الخلع. خب في المسألة السابقة ذكر شرطين في الخلع، مو الآن يكمل. يقول يشترط في الخلع الشرط الثالث عدم كراهة الزوج للزوجة. ليش نشترط عدم كراهة الزوج للزوجة؟ لأنه إن كان يكرهها في بعد مباراة كما سيأتي. الفرق بين الخلع والمباراة أن الزوجة تكره الزوج، فقط الزوجة هي التي تكره في الخلع، أما إذا كان كل من الزوج والزوجة يكره الآخر فهي مباراة كما سيأتي. إذن الشرط الثالث عدم كراهة الزوج لها. الرابع وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع. واضح؟ لابد من وجود شاهدين عادلين كالطلاق. في الطلاق أيضا لابد من وجود شاهدين عادلين حال الطلاق، أليس كذلك؟ حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الطلاق. الخامس، الشرط الخامس، وأن لا يكون الخلع معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، على ما تقدم في الطلاق أيضا نفس التفصيل. هنا إن كان الشرط مشكوك الحصول فلا يقع ماذا؟ فلا يقع الطلاق جزمين. إن كان معلوم الحصول ولا معلوم الحصول، إذا كان معلوم الحصول لكن يحصل في المستقبل أيضا لا يقع، بخلاف ما إذا كان معلوم الحصول حالا، كان يقول أنت طالق إن كانت هذه يدي، خب هذا معلوم الحصول في الحال مو في المستقبل لا يضر، بخلاف ما إذا قال أنت طالق إذا طلعت الشمس مع أنه يعلم أنه بعد ساعة ستطلع الشمس، فالطلاق تدخل هنا ماذا؟ باطل. يقول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبل الفاصلة، وإذا وقع الخلع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله. وإذا وقع الخلع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، يعني شنو بطل من أصله؟ يعني لم يقع الخلع أصلا، ما وقع، مو وقع، ولكنه نحتاج إلى في إثباته إلى الشاهدين، لا أصلا لم يقع، وعليه فيجوز له أن ينظر إليها ويطعها. لا لا بطل من أصله، شوف لو قال بس بطل لكان كلامك وجيه، بطل من أصله يعني لم يقع أصلا، ركبت وياي، ما وقع أصلا، مو وقع ثم ارتفع، بطل من أصله، ذاك اللي تعبر عنه يبطل وكأنه وقع ثم ذاك الآن في بطلان الوضوء. ما الفرق يا شيخ محمود بين بطلان الوضوء وبين انتقاض الوضوء؟ الفرق أن انتقض الوضوء يعني وقع الوضوء صحيحا ثم انتقض لأن خرج البول مثلا، أما بطلان الوضوء من أصله لم يقع الوضوء. إذا توضأت بالماء المضاف يقال بطل وضوءك، مو بمعنى أنه صح ثم بطل، لا، ارجع إلى كتاب كتب الفقهاء في باب الوضوء ستجد أنه يقولون إذا توضأ بالماء المضاف بطل وضوءه، ويقولون أيضا إذا توضأ ثم خرج منه البول أو الريح أو ما شابه ذلك فقد انتقض وضوءه، وكأن الوضوء هناك لم يقع من أصله في حال البطلان، أما في حال الانتقاض وقع ثم ارتفع، هذا الفرق. هنا نفس الكلام، يقول بطل من أصله، ما وقع أصلا يعني، ليش؟ لأنه قلنا أن الشاهدين شرط واقعي، واضح يا مشايخنا؟ قلنا سابقا أن الشاهدين شرط واقعي. يقول وإذا وقع الخلع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، بل حتى لو كان الشاهدين موجودين لكن لم يكونا عادلين حاليا ثم بعد أن حصل الخلع صار عادلين فإن الخلع باطل، حتى لو الآن هما مستعدين للشهادة، نقول ما يكفي هذا، بل الخلع باطل. ليش؟ لأننا لا نريد من الشاهدين إثبات الخلع بل تصحيح الخلع، نريد منهما تصحيح الخلع، وفرق بين تصحيح الخلع وإثبات الخلع. لو كان نريد منهما إثبات الخلع فقط لقلنا يكفي أن يكونا فاسقين في أول الأمر ثم يصيران عادلين، أليس كذلك؟ يقول بطل من أصله، وكذا إذا كان معلقا على شرط فإنه يبطل من أصله أيضا، لأنه يبطل إذا لم يحصل الشرط بل من أصله يبطل. نعم إذا كان الخلع معلقا على شرط يقتضيه العقد، كما إذا قال خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح، واضح العبارة؟ هل ترون فيها إشكال؟ ما فيها إشكال مو؟ اقرأوا معي. نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد، حط قوسين على العقد، أي عقدين؟ أي عقدين؟ أجيبونا أفترى مأجورين. ظاهر والله العالم أنهم يقولون أن الخلع إيقاع، الخلع إيقاع، مو كلامنا على الطلاق، كلامنا عن الإيقاع، عن الخلع، فهو إيقاع. من تفيد وياي فلا معنى أن يقول شرط يقتضيه العقل، بل يقتضيه الخلع أي الإيقاع، إلا إذا نزل منزلة العقد من باب أن الزوج أول شيء تبذل ثم هو يوقع، فكأنه وإن كان إيقاع لكن له صورة العقد من حيث أن الزوجة هي التي تطلب. تزمن الخلع إيقاع، لكن هنا إن كان نزل منزلة العقد من هذه الجهة. وياي شيخنا ما التفتون للإشكال؟ الصحيح أن الخلع إيقاع كما يتبناه الفقهاء، لكن لماذا عبر هنا العقل؟ إما أنه اشتباه نقول، وإذا أردنا أن لا نقول أنه اشتباه نقول نزله منزلة العقل من جهة أن الزوجة تبذل أيضا، يوجد بذل من الزوجة وطلب للطلاق من الزوجة، الزوج ليس هكذا يقول ابذلي لي 1000 دينار وأطلقك أو أطلعك على 1000 دينار من غير أن تتكلم بشيء، بل لابد أن تبذل أولا. كذلك فمن هذه الجهة يقال أنه عقد أو ينزل منزلة العقد على أقل تقدير، بس على أي حال واضح أنه إيقاع. مسألة 1485، يشترط في الزوج الخالع أمور: الأول البلوغ والعقل والاختيار والقاصد، هذه كلها أمور لا تحتاج إلى بيان وقد تقدمت في الطلاق وغيره من الأبواب فلا نعيد، وأن يكون قاصدا. أما لو كان يدرس كتاب من هاي الصالحين فقال زوجتي مختلعة على 1000 دينار، خب لا يقع الخلع. خب ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العاقل على الأقوى، فيقش خلعها ويتولى الولي الباذل، فيقش خلعها ويتولى الولي الباذل. خب مسألة 1486 وما بعدها يأتي الحديث عنها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.